No.
قال حدثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني قال
قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما يراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه. أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسرائيلي قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه محضاء وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لأخاف أن تكون ضالا ثم أمر به فأخرج. أخبرني جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن حندوي الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شريك قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وذكر بنحوه. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي قال سمعت علي بن الحسن
شبويه أو شبويه
قال حدثني عبد الله بن أحمد ابن شبويه المروزي قال سمعت علي بن الحسن ابن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى باهنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهميه انه ها هنا واشار الى الارض. وسمعت الحاكم ابا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإمامنا أبو عبد الله الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز إعتاق الرقبة الكافرة بالكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به. قال: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله، قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه، قال: حدثنا إبراهيم بن محمود، قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله
حدثت
قال: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا، فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة؟
في بيعة أو كنيسة.
قال: تراني في بيعة أو كنيسة؟ ترى علي زي الكفار؟ هو ذا تراني في مسجد المسلمين، علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم. أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وأهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قال، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنهم:
على الله البيان. عندي في إشكال في النسخة. طيب، على الله البيان.
على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى، فقال: ويلك يا جعد، أنقص المسألة، إني لأظنك من الهالكين يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. وخطب خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام على صفة إلهية أخرى، وهي صفة العلو والاستواء على العرش، كما سبق التنبيه عليه من عادة الأئمة في إفراد بعض الصفات المهمة العظيمة التي يكثر الكلام عليها. وبعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله على أمور أخرى تتعلق بهذه الصفة، تكلم على صفة النزول والمجيء، وفي ذلك أيضا تطرق لبعض الأمور الأخرى، وكله باب واحد، يعني صفة العلو والاستواء والنزول كله باب واحد، بعضه مرتبط ببعض، لكن نتكلم الآن إن شاء الله تعالى على صفة العلو والاستواء. ونذكر أولا المسائل التي اشتمل عليها كلام المؤلف رحمه الله. المسألة الأولى ذكر اعتقاد السلف في العلو والاستواء، وكلام المؤلف واضح في ذلك، ذكر أن السلف رحمهم الله تعالى يثبتون أن الله عز وجل عال على خلقه، وأنه فوقهم، وأنه مستوى على عرشه فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى. فهذا مجمل اعتقاد السلف في هذه المسألة، وقد اشتمل كلامه رحمه الله في بعض المواضع على بعض الفوائد، فمن ذلك أنه صرح بالإجماع، صرح بإجماع السلف والأئمة على هذا الأمر، كما في قوله: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سبع سماوات إلى آخره. ومن ذلك أيضا أنه نبه على منهج السلف في الصفات مرة أخرى، ينبه على منهج السلف في الصفات عموما، والتطبيق هنا في صفة العلو والاستواء، كما في قوله المذكور، قال في تمامه: يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به، ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. إذن هذا هو منهج السلف في الصفات عموما يصرح به المؤلف هنا أيضا. إذن يمكننا أن نقول السلف يثبتون العلو والاستواء على العرش على حقيقته وعلى الوجه اللائق بالله عز وجل، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. المسألة الثانية ذكر قول أم سلمة رضي الله عنها ومالك بن أنس رحمه الله في صفة الاستواء. وقبل ذكر ذلك ننبه على أن هذا الأثر المشهور في صفة الاستواء لا يثبت عن أم سلمة ولا عن غيرها من الصحابة رضي الله عنهم، فضلا عن أن يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد رفعه بعض الرواة وكل ذلك لا يثبت، إنما ثبت عن التابعين والأئمة. فثبت عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وهو شيخ مالك رحمه الله، وثبت أيضا عن مالك رحمه الله، وثبوته عن ربيعة أقوى، يعني هو من جهة السند عن ربيعة أقوى من ثبوته عن مالك، وثبت كذلك عن غيرهما أيضا كأبي جعفر الترمذي رحمه الله، وهو في طبقة متأخرة بعد ذلك. فهذا الأثر المشهور إنما يثبت من قول التابعين والأئمة، لا يثبت عن أحد من الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر ماذا فيه؟ عن أم سلمة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، أي معلوم. غير مجهول يعني ماذا؟ يعني معلوم، ومعلوم أي معلوم معناه. إذا قرأت هذه الآية وكنت من أهل العربية فإنك تعرف المقصود مباشرة قراءته تفسيره كما سيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله. فإذا قرأت اللفظ أو سمعته فإن المعنى واضح بمجرد ذلك. قالت: والكيف غير معقول، لا ندرك الكيفية، لا نعقلها، لا نعرفها، وبالتالي لا نستطيع أن نتكلم فيها ولا أن نسأل عنها. قالت: والإقرار به إيمان، إذن لا يتوقف الإقرار على معرفة الكيف، لا يتوقف الإقرار على معرفة الكيف، وبما أننا نجهل الكيف إذن لا نؤمن بالصفة حتى نعرف الكيف. هذا كلام لا يقوله مؤمن، لأن الله تبارك وتعالى كلفنا بأمر معقول ومفهوم، وما أخفاه عنا لا يتوقف عليه إيماننا، وهذا بصريح العقل والفطرة كما تقدم من قبل في مجمل الاعتقاد. نحن نؤمن بأشياء كثيرة ونصدق بأشياء كثيرة حتى في هذه الدنيا من غير أن نعرف كيفيتها، وجهلنا بكيفيتها لا يعني عدم التصديق بها. ولهذا قالت: والجحود به كفر، فمن جحد هذا كفر، لأنه جحد كلام الله، جحد ما أثبته الله تعالى لنفسه، كذب القرآن أو أنكره أو جحده إلى آخره، فهذا كفر لا ريب فيه. ولا يحتاج في ذلك أيضا إلى العلم بالكيف، فليس معنى جهلنا بالكيف أن نجحد الخبر، ليس هذا من شأن المؤمنين، وإنما المؤمنون يصدقون ويسلمون وإن لم يعرفوا كيفية هذه الأشياء. نفس الكلام أيضا في أثر مالك بن أنس رحمه الله لما سئل عن هذه الآية، وسئل تحديدا عن الكيف، هكذا صرح السائل، قال له: كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكلف والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كل هذا واضح. الإضافة هنا في قوله والسؤال عنه بدعة، لماذا تسأل عنه؟ لأن الله تعالى لم يبينه لنا، وإذا سألت عنه فهذا من التنطع ومن الخوض فيما لا علم للإنسان به، ولا تقف ما ليس لك به علم، فنهى الله تعالى عن ذلك. ولأن السؤال عن ذلك يفضي إلى التشكك والحيرة في أمور الإيمان، ويفضي إلى انقداح الشبهات في القلب، وإلى الإعراض عما جاء به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان السؤال عن هذه الأمور بدعة. إذا من سأل فقال كيف استوى، أحدث أمرا في دين الله تعالى، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ما سأل جبريل عندما نزلت عليه هذه الآية كيف استوى ربنا، ولا سأل أحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذا أمر محدث جديد، ليس هذا من شأن المؤمنين، فهو بدعة في الدين. الإضافة هنا أيضا: وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. طبعا هذه مسألة تنبني على القرائن التي أحاطت بالسؤال والواقع، ولابد أن تفرق بين هذه الوقائع العينية التي تحتف بها قرائن وبين عموم الأشياء. يعني مثلا في أصول الفقه عندما نفرق بين وقائع الأعيان وحكايات الأحوال وبين الأمور العامة التي تتعلق بعموم المسلمين أو عموم المكلفين، ونقول حكايات الأحوال لا عموم لها، لا يجوز لك أن تعممها، تمام؟ فكذلك هذا الباب، وهذا مهم جدا، وفيه شبهة من شبهات الحدادية، فتبين وتنبه. الإشكال عند الحدادية أنهم لم يضبطوا هذا الباب، فجعلوه على عمومه، ونزلوا هذه المواقف عن السلف منزلة النصوص العامة التي تطبق على جميع أفرادها في كل حال وفي كل مكان ومع كل أحد. فمثلا تجدهم في هذا الباب، لو أن رجلا، أي رجل، جاء فسألهم عن شيء في أمور الاعتقاد، في أمور المنهج، وكان هذا السؤال يعني فيه نوع من الغرابة، فتجدهم يقولون طرد مالك السائل، فيطردون ذلك الرجل. هذه أصل شبهتهم، هذا أصل ضلالهم في هذا الباب، أنهم يجرون هذه الأمور على ظواهرها وعمومها ويطبقونها دائما في كل موقف ومع كل أحد، نفس شبهة الخوارج في باب الإيمان عندما أخذوا بالنصوص، ولا نقول بظواهر النصوص إلا أن يقال ذلك يعني على سبيل البيان أو في مقامات علمية كما يقوله العلماء، لأن ظواهر النصوص لا تقتضي الكفر. فالخوارج عندما أتت إلى النصوص وفهمتها فهما فاسدا فطبقت هذا الفهم على الجميع، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في من؟ في المؤمنين، تمام؟ والمسألة عندهم عامة ومضطردة في كل أحد ومع الجميع. نفس الشبهة في باب التبديع، في باب التعامل مع المبتدعة، في باب المنهج، قل ما تشاء، هي نفس شبهة الحدادية، تمام؟ فلابد أن تفهم مثل هذه المواقف على ما يليق بها، ولا يجوز أن تحمل ما لا تحتمل. نحن الآن في موقف، هذا أمر جديد، السنة فيه قائمة وظاهرة، الإمام مالك رحمه الله بين أصحابه وفي داره وقومه عزيز ممكن قوي، وهذا أمر جديد طارئ. إذن يحتاج الأمر إلى ماذا؟ إلى الحسم، تمام؟ فلا يمكن أن ينزل هذا الأمر في واقعنا الآن ومع كل أحد. فلو أن رجلا عاميا سأل مثل هذا السؤال، هل نطرده من المجلس؟ الكلام واضح. لو جاءني الآن رجل وأشكل عليه هذا الأمر، أشكلت عليه هذه الصفات، لم يستطع أن يفهم، قدحت في قلبه شبهة، وسأل مثل هذا السؤال، نطرده؟ نقول له ما أراك إلا ضالا؟ لا يصلح، لأن الموقف الآن ليس كالموقف من قبل، والواقع الآن ليس كالواقع من قبل، والظروف الآن ليست الظروف من قبل، تمام؟ فالذي يعنينا الآن أننا نفهم هذه المواقف على ما يليق بها. هذا موقف معين، حكاية حال، واقعة عين، والواقع كان كذلك على ما وصفته لكم، وقرائن الواقعة والظروف موجودة وحاضرة، فلهذا تعامل الإمام بهذه المعاملة. لا نستطيع أن نجعل هذا قانونا عاما هكذا على ظاهره في كل أحد وفي كل زمان وفي كل مكان. الفائدة من هذين الأثرين بيان منهج السلف في الصفات أيضا، لأن الذي ذكره مالك رحمه الله في الاستواء هو الذي نذكره في جميع الصفات. لماذا؟ لأن القول في بعض الصفات كالقول في إيه؟ في بعض. فنفس هذا الكلام وهو كلام جميل متين يقال في كل صفة. فإذا تكلمنا مثلا على صفة اليدين نقول ماذا؟ اليدان معلومتان، والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عنه بدعة. هكذا في جميع الصفات. إذا منهج السلف ما هو؟ الاستواء معلوم، الاستواء غير مجهول. إذا منهج السلف أن معاني الصفات معلومة ومعقولة ليست مجهولة، والكيف مجهول، والكيف غير معقول. إذا منهج السلف أن الكيف ماذا؟ لا يعقل ولا يسأل عنه ولا يطلب، والإيمان به واجب. إذا منهج السلف الإيمان بالصفات وإقرارها، والإقرار بها وإثباتها، لا يردون شيئا منها ولا يعطلون، والسؤال عنه بدعة. إذا من منهج السلف عدم السؤال عن ماذا؟ عن الكيف، عن كيفية الأسماء والصفات. المسألة الثالثة ذكر قول الحسين بن الفضل البجلي رحمه الله في هذه المسألة. والحسين هذا عالم كبير مشهور، وخصوصا في التفسير، وكان معاصرا للإمام أحمد رحمه الله، وتوفي سنة 82. هذا القول ماذا فيه؟ سئل عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه، نفس السؤال الذي وجه لمالك، فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب، أو كما في نسختي أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا. وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى، هذا أيضا من الكلام المهم الذي يحفظ من الكلام المفيد في باب الصفات. فائدته ماذا؟ أولا أن مبنى الصفات على التوقيف. مبنى الصفات على ماذا؟ على التوقيف. أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا. الصفات غيب صحيح ولا لا؟ والغيب لا تستطيع أن تعرفه ولا أن تتكلم فيه إلا بناء على الخبر من عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. إذن القضية مبناها على التوقيف، لا نعرف إلا مقدار ما كشف لنا. وما الذي كشف لنا؟ الرحمن على العرش استوى، هذا هو الذي كشف لنا. لم يكشف لنا كيف استوى، إنما كشف لنا ماذا؟ مجرد الإخبار أنه استوى على العرش، فيجب علينا أن نصدق بذلك ونؤمن. ثانيا من فوائد هذا الأثر الفرق بين العلم والكيف. الفرق بين العلم والكيف. قال: وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. إذن رجع إلى قضية التوقيف، أكدها وبين الفرق بين العلم والكيف، بين المعنى والكيف. فالمعنى معلوم ومعقول، الله تعالى أعلمنا أنه استوى على عرشه، هذا مجهول. ما فائدة الإعلام بمجهول؟ وهذا ذكرناه قبل ذلك في بيان إبطال ماذا؟ التفويض، إبطال التفويض. أي فائدة في الإعلام بما يجهل؟ لو كان هذا الكلام يجهل معناه ولا نستطيع أن نفهم المراد منه، فأي فائدة فيه أصلا؟ ولماذا أنزله الله تعالى؟ إذن العلم بمعنى، المعنى معلوم ومعقول. ولم يخبرنا كيف استوى، إذن فالذي لم يخبرناه نعرفه أو نجهله؟ نجهل. إذن فالكيف مجهول، لماذا؟ لأن الله تعالى لم يخبرنا به. من فوائد هذا الأثر أيضا أنه أيضا قاعدة عامة في جميع الصفات. قل مثل هذا الكلام في جميع الصفات. فإذا سأل سائل مثلا كيف ينزل، كيف يجيء يوم القيامة، كيف يداه، كيف يضحك، قل مثل هذا الكلام: لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه ينزل إلى سماء الدنيا، أنه يضحك، أنه يجيء يوم القيامة، ولم يخبرنا كيف ينزل ولا كيف يجيء ولا كيف يضحك. إذن القضية مبناها على ماذا؟ على التوقيف. المسألة الرابعة ذكر قول ابن المبارك رحمه الله في هذه المسألة، وقوله: نعرف ربنا فوق سبع سماواته على العرش استوى بائنا منه خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. من فوائد هذا الأثر أن صفة العلو يعرف بها الله تعالى. نعرف ربنا، نعرفه بأنه فوق سبع سماواته على العرش استوى. ما الفائدة في هذا؟ أن من لم يعرف هذا لم يعرف الله. صحيح، من لم يعرف هذا لم يعرف الله. من لم يعرف أن ربه فوقه وأنه في السماء وأن له عرشا وأنه استوى عليه فإنه لم يعرف الله تعالى. فمن الأمور التي ذكرها السلف هذا لم يتفرد به ابن المبارك رحمه الله، ذكروا هذا في هذه الصفة تحديدا، وهذا من فقههم لحديث الجارية. لماذا؟ لأن حديث الجارية كان معيارا لمعرفة الله. كيف تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجارية عرفت الله؟ سألها عن ماذا؟ يعني تأمل كيف لم يسألها عن الشهادة بالوحدانية، يعني ما سألها عن لا إله إلا الله، ولا سألها عن الخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، وإنما سألها عن أي شيء؟ عن هذا الأمر، عن كون الله تعالى في السماء. أين الله؟ قالت في السماء. إذن كيف عرفت الله؟ وكيف نعرف ربنا عز وجل أصلا؟ بأنه في السماء، بأنه فوقنا، بأنه فوق المخلوقات، هذا هو. فمن لم يعرف هذا فإنه قد جاهل الله عز وجل، لم يعرفه أصلا. من فوائد هذا الأثر التصريح بلفظ البينونة باينا منه خلقه، فمن الألفاظ السلفية المأثورة عن الأئمة البينونة، وتستعمل هذا في حق الله عز في حق الله عز وجل بلا كراهة ولا حرج. تقول إن الله تعالى باين من خلقه، والبينونة بمعنى ماذا؟ الانفصال، أن الله عز وجل منفصل عن خلقه، ليس محايثا لهم ولا مداخلا لهم ولا كائنا فيهم، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وهذا من التوحيد الذي نص عليه المتقدمون من الصوفية الذين يقولون الآن بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، الذين جعلوا الله والمخلوقات شيئا واحدا. فالتوحيد عند المتقدمين كما قال الجنيد إفراد القديم من المحدث، إفراد القديم من المحدث، لابد أن تفرق بين الخالق والمخلوق، لا يجوز أن تجعلهما شيئا واحدا. تمام. إذن لفظ البينونة معناه الانفصال، من الألفاظ السلفية الصحيحة التي لا حرج فيها. هذا سنحتاج إليه في أمور بعد ذلك، يعني بعض الألفاظ التي جاءت يصح أن نعبر بها أو لا يصح، سنعود إلى هذا بعد ذلك. من فوائد الأثر أيضا التصريح أو حكاية مذهب الجهمية، حكاية مذهب الجهمية. قال: ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا وأشار إلى الأرض. هذا مذهب الجهمية، يقولون إن الله تعالى في الأرض، هكذا ظاهر العبارة التي يذكرها ابن المبارك رحمه الله. ومذهب الجهمية على التحقيق خلاف هذا كما سنبين إن شاء الله، وسنعود إلى هذا الأثر بعد ذلك. لماذا حكى عنهم ابن المبارك أنهم يقولون ذلك؟ ما الذي تبين للأئمة من الجهمية حتى ينسبوا إليهم ذلك؟ سيأتي البيان إن شاء الله. المسألة الخامسة ذكر قول الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في تكفير من أنكر العلو. يقول ابن خزيمة رحمه الله: من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فائدة الأثر بيان حكم من أنكر العلو وحكم إنكار العلو. ما حكم إنكار العلو عند السلف؟ كفر. وأي النوعين من الكفر هو كفر أكبر؟ كيف عرفت هذا؟ كافر بربي حلال الدم، والذي يحل دمه هو ماذا؟ المرتد الذي انتقل عن الملة، يستتاب، وصاحب الكفر الأصغر لا يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، أن يقتل ردة بناء على أنه حلال الدم فيقتل على الردة لا على الإسلام. وبعد ذلك يعني الكلام الذي جاء بعد ذلك يعني مبالغة في التنفير والتغليظ، والمقصود أنه لا يدفن في مقابر المسلمين، هذا الذي يعنينا عندما قال يلقى على بعض المزابل إلى آخره. طبعا هذا لا يراد به ظاهره بطبيعة الحال، لكن هو مبالغة في التنفير والتغليظ من هذه المقولة، وأنه لا يستحق أن يدفن في مقابر المسلمين بل ولا في مقابر الكتابيين. لماذا؟ لأن الكتابيين ليس هكذا مذهبهم، الكتابيون ليس مذهبهم هكذا، ليس عندهم إنكار العلو لله تبارك وتعالى، فلا يستحق أن يدفن في مقابر المسلمين لأنه كفر وارتد عن الدين، ولا يستحق أن يدفن في مقابر المعاهدين وأهل الذمة من الكتابيين لأجل هذه العلة أيضا، ليس المقصود أنه لا يدفن أصلا. وماذا أيضا؟ قال: وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، وهذا حكم من؟ المرتد الذي خرج عن ملة الإسلام. ثم استدل على ذلك بالحديث الثابت في الصحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ومعلوم أن هذا في حق ماذا؟ في حق الكافر الذي هو مخالف لدين الإسلام، مباين لدين الإسلام. المسألة السادسة ذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله في المسألة. يقول المؤلف رحمه الله: وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. إذن انتبه للمعنى الذي يريده المؤلف هنا. من أين نسب المؤلف إلى الشافعي رحمه الله أنه يثبت صفة العلو؟ أين في كلام الشافعي ذلك؟ انتبه لوجه الدلالة من كلام الشافعي. أصل الكلام في ماذا؟ عندنا خلاف في مسألة فقهية: من توجب عليه أن يعتق رقبة في الكفار، تمام؟ من توجب عليه أن يعتق رقبة في الكفار، تجزئه الرقبة الكافرة أم لا؟ أو هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة أم لا؟ هذه المسألة. فالشافعي رحمه الله احتج على أن الكافرة لا تجزئ، وعلى أنه يشترط الإيمان في الرقبة بهذا الحديث. ما وجه الدلالة من الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاوية رضي الله عنه أن يعتق الرقبة المؤمنة، كان عليه الكفارة وكان يعتق رقبة، فلما علم صلى الله عليه وسلم عن الجارية أنها مؤمنة قال له: ماذا؟ أعتقها. فدل بالمفهوم على أنه لو كانت تلك الجارية كافرة لما ماذا؟ لما أمره بإعتاقها. طيب، ما وجه الدلالة من هذا على مسألة العلو التي نتكلم فيها الآن؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بالإيمان لتلك الجارية بناء على إقرارها أن الله في السماء. عرفت الآن المقصود؟ إذن فالشافعي أثبت صفة العلو لله تعالى بناء على فهمه لحديث ماذا؟ لحديث من؟ لحديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه، تمام؟ قال المؤلف رحمه الله: فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله تعالى على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده هذا المقصود الآن، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به. طبعا هذا استطراد من المؤلف رحمه الله لمنهج الإمام الشافعي عموما في اتباع الأثر والأخذ بالحديث، فهو يريد أن يقول لما ثبت هذا الحديث عند الشافعي أخذ به، لأن منهجه الأخذ بالحديث، وإذا صح الحديث فهو مذهبه لا يتردد في ذلك. ثم ذكر عنه ما يفيد هذا الأمر، قال رحمه الله: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وسأله سائل أو روى يوما حديثا، فقال له السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار؟ هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين واستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. هكذا منهج الأئمة الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة. طيب، هنا سؤال: لماذا اعتنى المؤلف رحمه الله بالنقل عن الشافعي خصوصا؟ الجواب: لأن المؤلف رحمه الله فيما يحضرني الآن كان شافعي المذهب، وعادة العلماء في تلك الفترة في ذلك الزمان أنهم يعتنون دائما بنقل أقوال أئمة مذهبهم. يعني مثلا من كان حنفي المذهب وأراد أن يتكلم في أي مسألة، ولا سيما إن كانت عقدية، فإنه يعتني بذكر أقوال أبي حنيفة خصوصا، لأنه هو الذي ينتسب إليه في الفروع، في الأمور الفقهية في المذهب الفقهي فإنه يبين أيضا أنه موافق له في الوصول في الاعتقاد. وكذلك من كان مالكيا ومن كان حنبليا فكانت هذه عادة عند الأئمة لانتشار المذهبية واستقرارها في ذلك الوقت، فكانوا دائما يحرصون على هذا الأمر. والمؤلف رحمه الله يريد بذلك أيضا أمرا آخر، وهو الرد على من ينتحل الشافعي من المعطلة والمؤولة، لأن كثيرا من الشافعية مع الأسف الشديد عندهم تعطيل وتأويل في صفة العلو مثلا، ينكرون العلو. وهذا الجويني مثلا وهو شافعي ومن أكابر الشافعية عنده هذا الأمر، ينكر صفة العلو لله تعالى وينكر أيضا الاستواء على العرش، وسيأتي بيان مذهب الأشاعرة. فالمؤلف رحمه الله يريد أن يقول ليس إمامكم على ذلك، وهذه طريقة حسنة، يعني يبين المقصود بطريقة لا تؤدي إلى فتنة، تمام، حتى لا تقع فتنة وحتى لا يقوم عليه الناس وأنت فعلت وأنت قلت يعني تحدث فتن ومشاكل. فأراد أن يبين المقصود ويوصل الحق بطريقة حسنة لا تؤدي إلى فتنة، تمام. فكأنه يقول لهم الشافعي لم يكن على ذلك، الشافعي لم يكن على ذلك. وهذا صحيح، الإمام الشافعي رحمه الله لم يكن على بدعة قط في أي مسألة من مسائل الاعتقاد. هؤلاء الأشاعرة والكلابية والجهمية قل ما تشاء الذين ينتسبون إليه في الفروع هم أبعد ما يكونون عنه في الأصول وربما في الفروع أيضا، يعني هذا أمر زائد ربما يحدث هذا في الفروع، لكن دعنا نتكلم على الأصول، هم أبعد ما يكونون عنه في الأصول. الإمام الشافعي رحمه الله لم يكن أبدا معطلا ولا نافيا للصفات ولا مؤولا لها، وهذا مثال من الأمثلة الكثيرة على ذلك. إذن اقترب صحيح. الحمد لله رب العالمين. المسألة السابعة، كلام المؤلف رحمه الله في الفرق بين أهل السنة وأهل البدع في هذا الباب. هذا كلام في الحقيقة مهم جدا وهو من فوائد هذه الرسالة. قال المؤلف رحمه الله: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه، أو الظاهر هكذا في نسختي. قال: ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال عقولهم وآرائهم فيه، هكذا كذلك في نسختي. طيب، إذن علامة أهل البدع أمران، والفرق بينهم وبين أهل السنة أمران. فإذا رأيت أحد هذين الأمرين في أحد فاعلم أنه مبتدع. الأمر الأول ماذا؟ القبول. فأهل السنة يقبلون الخبر ابتداء، يتلقونه بالقبول والتسليم والإثبات، لا يردون شيئا. وأهل البدع يردون الخبر ابتداء، لا يقبلونه أصلا، ينكرونه، يكذبون به، يضاعفون الحديث، يبطلون الحديث، تمام. الأمر الثاني الإمرار. الإمرار بمعنى أهل السنة يمرون الحديث على ظاهره المعقول المفهوم ويثبتونه على ما يليق بالله تبارك وتعالى. فحديث الصفة عندما يأتي وكذلك الآيات أيضا يثبتونها على أنها صفات، على أنها صفات، ويثبتون هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. وأما أهل البدع فيتأولون، لا يمررون، لا يمرون الأحاديث على ظاهرها، لا يثبتون منها صفات لله سبحانه وتعالى، ولكن يقولون هذه ليست صفات وإنما المراد بها كذا، فيعطلون الصفات. وتأويلهم هذا كما قال المؤلف يقصدون به رفع الخبر من أصله، وهذا صحيح، لأن تأويلهم في الحقيقة هو إبطال للخبر، لأن الخبر لو كان قد جاء على تأويلهم لكان منكرا من القول أصلا، لا تقوله العرب أساسا. فانتبه لفقه الأئمة. فالأئمة عندما قالوا إن هذه التأويلات مقصودها رد الخبر، مع أن المبتدع لا يرد الخبر، صحيح يقول نعم هذا خبر لكن معناه كذا، هذا حديث ثابت لكن تأويله كذا، تأويله هذا يؤدي بالحديث إلى البطلان. لماذا؟ لأن تأويله هذا لا يلتئم مع الحديث أصلا. لو كان هذا هو المراد بالحديث لكان قولا منكرا، ولتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يتكلم به العرب وبما لا تعرفه العرب، تمام؟ والأمثلة مرت معنا. طبق هذا الكلام في كل مثال مر معنا من أمثلة الصفات، تمام؟ فلو كان الأمر على ما يقولون لكان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بخلاف لغة العرب وبكلام لا تفهمه العرب وبكلام ترده العرب وتأنف منه، فأي طعن فوق هذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أمران يا جماعة، القبول والإمرار، القبول والإمرار. فإذا رأيت الرجل يرد الحديث ابتداء فاعلم أنه مبتدع، هذه علامة المبتدع، هذا هو الفرق بين المبتدعة وبين أهل السنة. وإذا رأيت الرجل يقبل الحديث في الظاهر ويثبته في الظاهر لكن يقول تأويله كذا وتفسيره كذا وليست هذه صفة وإنما المراد كذا، فأعلم أيضا أنه مبتدع، وهذا من الفرق بين المبتدعة وأهل السنة. المسألة الثامنة، ذكر قول الإمام الزهري رحمه الله في الاتباع، وهذا استطراد من المؤلف رحمه الله، وإن كان كلام الزهري المذكور قد قاله أيضا في الصفات، يعني هذه العبارة مأثورة ومشهورة عن الزهري رحمه الله، من الله البيان ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، هذه عبارة مشهورة قالها الزهري في الصفات تحديدا، لكن هي تشمل الدين كله في جميع الأمور في جميع المسائل اعتقادا وعملا. من الله البيان، فالله تعالى يبين، ومن الرسول البلاغ، فالرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ ما أوحى به الله تعالى إليه. وأما وظيفتنا نحن التسليم، كما أن الله تعالى بيّن وكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدى وظيفته فبلغ، فوظيفتنا نحن ماذا؟ التسليم. ليس وظيفتنا لما وكيف، وليس وظيفتنا أننا نوقف الخبر هكذا حتى نتبين هذا يصح أو لا يصح، هذا يعني من جهة الكلام يعني يصح أن نصف الله تعالى بذلك أم لا، مثل هذه الشبهات والتأويلات التي تجيء عند أهل البدع ليس هذا من شأن المؤمن. المسألة التاسعة، ذكر قول وهب بن منبه رحمه الله، وهذا القول فيه أن الجعد بن درهم، ومعلوم من هو الجعد، قدم على وهب بن منبه يسأله عن الصفات فقال ويلك يا جعد بعض المسألة، يعني أقصر عنك هذا النوع من السؤال، هناك نوع من المسائل لا يجوز لك أن تسأل فيه، لا يجوز لك أن تطرحه، ويلك يا جعد بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين. يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلت ذلك، فاتق الله. قال ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلي. من فوائد الأثر بيان أن الصفات مبناها على التوقيف وعلى ترك البحث والتنخير. الصفات مبناها على التوقيف، لماذا؟ لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له كذا وكذا وكذا لما قلنا به، فلولا أن الله أخبرنا لما قلنا. إذن القضية هنا مهمة في الحقيقة، الذين يعترضون على أهل السنة ويقولون إنكم تقولون، هل أهل السنة هم الذين يقولون؟ الله هو الذي قال، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، فأهل السنة مبلغون وناقلون، فالله هو الذي قال، هو الذي وصف نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وصف ربه بوحي الله تعالى إليه. إذن القضية ليست عندنا نحن، ليس اللوم علينا نحن، ولا يجوز لأحد أن يتكلم معنا نحن، إنما الرد يكون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ إذن الصفات مبناها على التوقيف، لا يجوز لك أن تبحث وتنقر بعض المسألة، لا تبحث عن هذه الأشياء، لا تنظر في أمر لا تستطيع أن تصل إليه، لا تسأل عن شيء لم يبينه الله تعالى لنا، لأن الأمر مبناه على التوقيف، والله لم يبين لنا هذا فلا يجوز لنا أن نسأل عنه. من فوائد الأثر أيضا أن الصفات المعينة التي ذكرها صفات خبرية. ماذا يقول؟ لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلت ذلك. إذن هذه الصفات خبرية لا تعلم بالعقل ابتداء، تمام؟ فهذا شاهد لما سبق بيانه من قبل في تقسيم الصفات، وأن هناك صفات لا تعلم بالعقل ابتداء وإنما مبناها على السمع. المسألة العاشرة وهي الأخيرة ذكر المؤلف رحمه الله لما وقع للجعد بن درهم، وهذا ذكره في قصة خالد بن عبد الله القسري، وكان قد أشار إليها في واقعة وهب بن منبه ثم بينها بعد ذلك موضحا. قال: وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا. قال: ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. هذه قصة مشهورة جدا متداولة بين الأئمة، وقد أراد المؤلف رحمه الله أن يبين من خلالها ما وقع للجعد بن درهم. وهذه القصة فيها فوائد، منها بيان بطلان قول الجهم. إذن الجهم كان على صواب أو على خطأ، كان على حق أو على باطل، انظر ماذا حدث له ولماذا حدث له، هذا مهم. انظر ماذا حدث ولماذا حدث، لأن الشخص قد يقتل على حق، صحيح قد يقتل على حق، لكن لماذا قتل الجعد؟ ماذا علل خالد القسري؟ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، طب هذا حق ولا باطل؟ فانظر على أي شيء قتل، تمام؟ إذن بيان بطلان قول الجهم من خلال العاقبة، لأن الذي يقول هذا الكلام يفعل به ذلك ويستحق أن يفعل به ذلك. من فوائد القصة أيضا استحسان ما وقع للجعد بن درهم، وأنه كان صوابا لم يكن خطأ ولا باطلا، وهذا بالإجماع لم يحكي أحد من الأئمة قط هذه الواقعة وأنكرها، لم يقل لماذا ولماذا يقتل الجعد وهذا أمر لا يستحق، ما قال هذا أبدا أحد من الأئمة، تمام؟ إنما هذه القصة متلقاة بالقبول عند جميعهم، يقرونها ويحسنون ما صنع خالد رحمه الله تعالى وعفى عنه، يحسنون ما صنع بالجعد بن درهم. إذن ما وقع للجعد كان صوابا وكان حقا. من فوائد القصة أيضا، وهذا متعلق بما سبق، أن هذا لا يختص بالجعد، هذه عقوبة شرعية للجعد ولأمثاله، للجعد ولأمثاله، نص العلماء على ذلك، أن من دعا إلى بدعة، وخصوصا إن كانت البدعة مكفرة كبدعة التعطيل، فإن عقوبته الشرعية أن يقتل، سواء كان قتله ردة، يعني أنه يقتل على الردة إذا كانت البدعة كفرية مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في حق المعين، أو على أقل الأحوال يقتل من باب دفع الصائل، يقتل من باب دفع الصائل، هكذا قال أهل العلم. إذن قد يدعو الرجل إلى بدعة وليست مكفرة، أو قد تكون البدعة مكفرة ولكن لم يحكم بكفر ذلك الرجل عينا، ومع ذلك يستحق القتل. لماذا؟ من باب دفع الصائل، من باب دفع شره وأذاه عن الناس، لأن الصائل إذا كان يصول على أموال الناس وأعراضهم ونفوسهم فيستحق القتل بذلك، فالصيالة على الدين إيه؟ أولى، الصيالة على الدين أولى، فمن صال على دين المسلمين وجعل يتكلم بكلام يبطل به دين المسلمين ويخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذه عقوبته. لكن يقول العلماء إذا لم يندفع شره إلا بذلك ورأى الإمام المصلحة في ذلك، هذا أيضا من كلام العلماء في هذا الموضع، إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، لأن القضية لا تقتصر على مجرد القتل وعلى مجرد كف الشر، هناك مصلحة الزجر، الزجر، وهذا أمر يخضع لاجتهاد الإمام. فإذا رأى الإمام أن الزجر يتحقق بالقتل وأن هذا أنكى وأردع للناس ويؤدي إلى الأمر المطلوب، فله عندئذ أن يقتل ذلك المبتدع. لكن إذا رأى الإمام المصلحة في غير ذلك، ورأى أن مجرد حبسه مثلا، لو حبس ذلك الرجل فانكف شره عن الناس وحصلت المصلحة بذلك، فعندئذ يجوز أيضا هذا الأمر. من فوائد القصة أيضا بيان المنهج الصحيح في التعامل مع ولاة الأمر، في قبول صوابهم إذا وقع منهم صواب أو عمل حسن يحمدون عليه، فإن ذلك يقبل ويبين، ولا مانع من تحسينه للناس، لا مانع من تحسينه للناس، وليس هذا من قبيل التطبير كما يقول القائلون، لأن الأمر في حد ذاته حسن موافق للشرع موافق للدين، فليس بمانع أن يحسن للناس وأن يبين أن هذا الأمر صحيح موافق للشرع. لماذا؟ لأن خالد بن عبد الله القسري ما كان على الجادة في إمارته، كان ناصبيا، كان من النواصب الذين يعادون عليا رضي الله تعالى عنه، وكان يتكلم فيه بكلام سيء، وكانت له بعض المواقف التي لا تحمد في إمارته عموما، تمام؟ لكن لما وقع منه ذلك الصنيع، الأئمة أطبقوا على تحسينه وعلى أنه فعل صحيح ولا حرج فيه، وأظهروا ذلك وبينوه. إذا من الموقف الصحيح أن ولي الأمر إذا كان على غير الجادة عموما في سيرته وحكمه بين الناس وما أشبه ذلك، لكن صدر منه موقف صحيح، صدر منه عمل صحيح، صدر منه كلام صحيح بين فيه الحق أو نصر الحق أو دخض الباطل أو ما أشبه ذلك من الأمور الموافقة للشرع، إذا رأينا بيانا مثلا فيه الرد على الرافضة، مثلا فيه الرد على بعض الزنادقة والملحدين الذين يبدلون الدين أو ما أشبه ذلك، فكل هذا كلام حسن يقبل لا حرج فيه إطلاقا، حتى وإن كان الأمر في عموم سيرة الأمير على خلاف ذلك. هذه آخر المسائل التي أردت بيانها من كلام المؤلف رحمه الله، ومن المجلس المقبل نبدأ التفصيل إن شاء الله تعالى.